الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة الدروس المتعلقة بحروب الردة بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجالس السابقة في حرب اليمامة التي ذهبت جيوش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لمواجهة جيش مسيلمة الكذاب، وكان جيش مسيلمة يفوق جيش المسلمين بالعدد والعدة، كانوا أكثر من 40,000 مقاتل، وكان المسلمون يعني على أكثر ما عد فيه قرابة 10,000، وكانت أيام الحرب شديدة على الطرفين، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد استبسلوا في القتال واستشهد منهم عدد كبير، وكان جيش مسيلمة يتصدى لذلك بل ويقدم على المسلمين، حتى وصلنا إلى آخر المجلس السابق في انقضاض المسلمين على جيش مسيلمة، ثم أرجعوهم حتى دخلوا إلى حديقة كبيرة لمسيلمة الكذاب، والتي كانت تسمى بحديقة الرحمن نسبة إليه، كان يسمي نفسه رحمن اليمامة. اليمامة عند الرياض معروفة مكان، وهذه الحديقة سميت بحديقة الموت. إذا بحثتم ابحثوا عن حديقة الموت لشدة القتال الذي حصل في هذه الحديقة وفي هذا البستان، بستان كبير وكان له سور كبير وله بوابة، جيوش مسيلمة دخلت في هذه الحديقة وهي في الشمال الغربي من الرياض، ومقبرة الصحابة رضي الله تعالى عنها موجودة في ذلك المكان، مقبرة شهداء اليمامة، فيها عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن استشهدوا في هذه المعركة. كانت الحرب أيام، آخر هذه الأيام هروب جيش مسيلمة إلى هذه الحديقة وأغلقوا عليهم البوابة العظيمة. أحاط المسلمون رضي الله تعالى عنهم الصحابة ومن معهم من التابعين بحديقة الموت التي ذهب إليها جل جيش مسيلمة، ودخلوا بقيادة مسيلمة إلى هذه الحديقة، وأغلقت الحديقة والسور عالي لا يستطيعون القتال يريدون الدخول. أول من اقتراح إلقاء نفسه وإلقاء النفس داخل هذه الحديقة، يعني فيه مشقة كبيرة جدا، فأن تلقي بنفسك لوحدك داخل حديقة وسور مغلق وفيه الكفار والمرتدون، يعني يغلب على الظن أنك ستقتل، إلا أن تكون شجاعا تستطيع أن تقاتل من أمامك حتى تفتح الباب، وتحتاج إلى قلب قوي جدا. يعني تخيل سور ومدينة تلقي نفسك داخلها وكلها من الكفار، وتريد ماذا؟ فتح الباب للمسلمين. هل هو يقين الموت؟ ليس يقينا، حتى لو واحد يستدل ويقول جواز الانتحار، لا، هذا ما هو انتحار، ولكن هناك نسبة معينة فيها فتح باب هذا السور للمسلمين. شوف الفرق بين الأمرين، في فرق واحد يذبح نفسه وواحد يروح إلى مسألة قد تكون صعبة في مقاتلة الآخرين وفيها نسبة للحياة. هنا أول من اقترح أنه يلقي نفسه، خلاص ما في حل، هم في الداخل عندهم من الأكل عندهم من المياه يمكن يجلسون أشهر، إذن اقترح أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه، وهو الفارس فارس الأنصار، صاحب كما يلقب صاحب العمامة الحمراء، والذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف يوم أحد السنة 3 من الهجرة، قال من يأخذ هذا بحقه؟ فأخذه أبو دجانة سماك بن خرش الأنصاري رضي الله تعالى عنه وبدأ يمشي في بين صفوف المسلمين والكفار يتبختر يتكبر في مشيته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة قال إنها مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع، موضع فيه قتال الكفار نعم افتخر، أما بين المسلمين فعليك أن تتواضع، بخلاف ما يحصل عند كثير من المسلمين الآن، عند المسلمين يتكبر، عند الكفار يذل خواف، ما تطلع قوته وشجاعته وبسالته ولسانه وما شابه ذلك إلا على أخوانه المسلمين الضعفاء. أبو دجانة رضي الله تعالى عنه لما أحاط المسلمون بهذه الحديقة قال رضي الله تعالى عنه قال ويحكم يا معشر الأنصار. وخالد بن وليد قلنا لما أعاد الترتيب في الدرس الماضي بدأ يريد، وهذه من خطط القتال وخطط خالد بن وليد للقتال كانت تدرس حتى في بعض الجامعات المعاصرة الأجنبية، تدرس خطط خالد بن وليد أثناء القتال ما ذكرناه في المجلس السابق والذي قبله، شاف هناك كأن في انشقاق في صفوف المسلمين، بدأ يعيد الترتيب يقول أنتم أيها المهاجرون من هذه القبيلة في هذه الكتيبة، الأنصار في هذه الكتيبة، قبيلة بني عوف في هذه الكتيبة، الأعراب من هذه القبيلة في هذه الكتيبة، حتى يعرف أن هناك إذا انهزم رجل يعرف من بني عمومته، بعض المرات واحد يستحي بس لو معاه أناس ما يعرفهم إذا حاش ما حد راح يتكلم عليه، صح ولا لا؟ بس لما يهرب معاه ولد عمه لا، هذه كبيرة، بكرة لما يروح المجلس راح يسولف عنه ويقول ترى فلان انحاش في المعركة الفلانية، ولكن مع أبناء مع غيره من هذا لا ما يستطيع، ما حد يعرفه. فرضي الله تعالى عنه قسمه وعاد ترتيب الجيوش. الآن أبو دجانة من الأنصار رضي الله تعالى عنه ومعه من الأنصار ويريد أن يدخل إلى هذه الحديقة، فيقول رضي الله تعالى عنه للأنصار ويحكم يا معشر الأنصار احملوني حملة وألقوني إليهم. خلاص قرر رضي الله تعالى عنه، أنتم الآن الأنصار احملوني على أي شيء الآن سيأتي كيف احملوه، وألقوني على أو داخل هذه الحديقة وهذه المزرعة حتى أقاتل وأفتح لكم الباب. فحمل أبو دجانة رضي الله تعالى عنه على ترسي بعض الأنصار ثم رفع بالرماح حتى ألقي في جوف الحديقة، الترس الذي يصد ضربات السهام وما شابه ذلك، فجعل نفسه على الترس الآن، ولما يشيلون السور عالي، ما هو سور تحسبونه مترين ولا سور عالي، شلون يحمل الآن؟ فشالوه والرماح، الرماح أيضا على أطراف كذا صعبة، حتى ألقوه فوق وطمر وسقط في الحديقة. تعرفون السور عالي ما هو سور مترين مثل ما قلنا السقطة عادية. فوقع أبو دجانة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل في الحديقة، ومن تقدير الله عز وجل لما سقط سقط على رجله فانكسرت رجله. تعرفون الرجل شلون تسقط وتنكسر، خلاص كأنه الآن ما يستطيع القتال، أكيد انكسرت الرجل، هذا تقدير الله عز وجل. بعض المرات إذا وقعت وقع صحيحة تسلم، ولكن وقع على رجله رضي الله تعالى عنه فانكسرت رجله رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ورجله مكسورة كما جاء في الرواية وثب وثبت الأسد رضي الله تعالى عنه وبدأ يقاتل وهو يرتجز، رجله مكسورة، الرجل المكسورة يا الله تلاقي يمكن على رجل واحدة يمشي الآن، ومعه سيفه رضي الله تعالى عنه، وبدأ يقاتل من هؤلاء المرتدين الذين هجموا عليه الكثير وهو يرتجز رضي الله تعالى عنه. اسمه سماك بن خرشة الأنصاري أبو دجانة يقول أنا سماك وأبو دجانة لست بذي ذل ولا مهانة ولا جبان القلب ذي استكانة، لا خير في قوم بدين خانة، جمع خائن، وهو يقاتل وهذا الرجز يشجع على القتال، فلم يزل يقاتل رضي الله تعالى عنه وقتل جمعا من المرتدين حتى جاءته ضربة بالسيف فقتل رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي البطل رضي الله تعالى عنه لوحده، هذا أبو دجانة استشهد في هذه المعارك، وأسماء كبيرة ستأتينا ومرت معنا من كبار الصحابة ومن السابقين من استشهدوا في قتال مسيلمة، كانت معارك كبيرة جدا، فقتل واستشهد أبو دجانة رضي الله تعالى عنه. الآن صحابي آخر أيضا من الأنصار وهو البراء بن مالك، وجاء معنا قبل يعني في المجالس السابقة كيف كان يقاتل في الأيام السابقة، ومعروف هذا الصحابي كان مهلك من المهالك. عمر بن الخطاب يقول عن هذا الرجل البراء بن مالك: لا تولوه على جيش، فإنه مهلكة من المهالك، ما فيه يقدم، ما عنده تراجع، ما عنده تراجع. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تكلم عنه بأحاديث فيها فضائل عظيمة: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. يعني تخيلوا، يقول النبي في أناس من المؤمنين لا يؤبه به، يمكن المجلس ما حد يناديه من مجلس من المجالس، لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. يعني لو يقول يا رب والله لتنصرننا اليوم، يحلف يبر الله عز وجل بقسمه. قال منهم البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل حلف على الله عز وجل، بس ما هذه المعركة، معركة تستر في زمن عمر بن الخطاب، مقدام رضي الله تعالى عنه. الآن البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه عرف بأن أبا دجانة رضي الله تعالى عنه قد سقط وحصل له ما حصل وقتل رضي الله تعالى عنه. قال: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة. الآن دوري، معقولة واحد يقدم وأنا ما أقدم أيضا؟ المسألة تحتاج إلى شجاعة، وقد يكون هذا الانتصار بسبب شجاعة رجل واحد. ودائما نقول لا تهمل فعلك، كلمتك، إقدامك، قد يكون انتصار المسلمين بسبب كلمة منك واحدة، كلمة تقولها في مجلس تصلح بين قبائل. لا تزدري الشيء اليسير في عينك وقد يكون كبيرا. يعني الآن فعل البراء بن مالك، لو واحد ثاني أو مثبط أو ما شابه قال أطيح وتنكسر رجلي وما تفتح لهذا، شو نسوي؟ خلنا نتراجع، هذا واقع. ولكن بعض المواقف تحتاج إلى رجال، ومر معنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حروب الردة وما شابه ذلك، قد يكون فعل يزدريه الكثير ولكنه وقع من قلب صادق، والله عز وجل يوفق هذا العمل ويكون الانتصار تحت يديه. قال: يا معشر المسلمين، البراء بن مالك الأنصار رضي الله تعالى، ألقوني. توا واحد مكسور رجله، سور طويل، بتطيح بتنكسر رجلك وبتنقتل وما راح تسوي شيء، شو الفائدة لو واحد ثاني يثبط؟ لا، الآن يقول ما مو معقول، نعم هذا قتل ولكن قد يكون الفتح على يدي، ما في مشكلة إن شاء الله، إذا سقطت أسقط بحركة معينة وثبت رجلي على الطيحة بزاوية ما فيها أحد من المرتدين، وهنا أبدأ بالقتال وبسرعة أفتح لكم الباب مثلا. وهذا حصل له رضي الله تعالى عنه، فقال: ألقوني أيها المسلمون. فاحتملوه كذلك فوق الحجف، طبعا الحجف هو الترس ولكن التي تكون من جلد كبيرة جدا، فاحتملوه فوق الحجف ورفعوه بالرماح حتى ألقوه من فوق السور رضي الله تعالى عنه. سقط رضي الله تعالى عنه وبحمد الله عز وجل لم يحصل لرجله شيء، سقط بسقطة مناسبة وبدأ بسيفه وهو معروف بالقتال والشجاعة. صحابة رضي الله تعالى، هناك من هو مشهور بالفراسة، هناك من مشهور بالقتال وبالإقدام، منهم البراء رضي الله تعالى عنه. فبدأ يقاتل ويقترب ناحية الباب، من يأتيه يقاتل، من يأتيه يقاتل، ما هو جميع من يهجم عليه يكون من الشجعان اللي ما، هناك من يهرب وهناك من يقتل. وبدأ يقترب من باب سور الحديقة، فبدأ يقاتل 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 من يأتيه، حتى استطاع رضي الله تعالى عنه أن يفتح باب سور الحديقة. شوف الفعل، قد يكون رأي كثير أن مستحيل أحد يفتح الباب من الداخل، من اللي وهذا تجربة أولى، قتل داخلها، انكسرت رجله وقتل داخلها. البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه، احفظوا أساميهم هؤلاء: أبو دجانة، سماك بن خرشة اللي انكسرت رجله واستشهد رضي الله تعالى عنه، بعده البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه. حتى سألت أحد الأخوة هنا يعمل في خدمة الطالب أبو البراء، قلت له: على منو سميت ولدك البراء؟ قال: البراء بن مالك، قاري سيرته وسمى ولده أبو البراء، كان يصلي معانا يمكن المغرب وراح. فبعضهم يعني يقرأ من سيرة هذه هؤلاء الصحابة سبحان الله ويسمي أبناء على أسماء تيمنا بهم، لعل الله عز وجل يعني يجعل فيهم صفات من صفات هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلما فتح الآن بدأ مجموعة من المسلمين الآن يدخلون، ما هو الجميع يدخل الآن، كتيبة أو جزء، لأن ترى الدخول ما هو بسهل. أنت لما تدخل وتقدم الآن معك عشرات أو مئات أمامك الآن. فبدأ بعض المسلمين رضي الله تعالى عنهم يدخلون الحديقة من الباب، ومنهم أيضا قد يتعلق من الأسوار، خلاص إذا شاف الناس ما يوجد فيها حد أيضا يسقط من ومن الأسوار. فبدأ بعض المسلمين رضي الله تعالى عنهم يدخلون من ذلك. هنا صاح رجل من بني حنيفة، بنو حنيفة هم المرتدون، من داخل الحديقة بأصحابه، لأنهم كتائب أيضا، قلنا عددهم كبير جدا، وهذه الحديقة لمسيلمة كبيرة جدا، تخيل دخلها آلاف، يعني يقول 40,000 جيش مسيلمة راح منه 10,000، 30,000، 20,000، يعني المزرعة كبيرة جدا. لذلك سميت حديقة الموت لكثرة الدماء التي سالت، يعني بعض الروايات في آخر المعركة يمشون على دماء، يمشون في الحديقة على دماء، كأنه سيول في الدماء داخل هذه الحديقة، ولذلك سميت حديقة الموت. قال هذا الرجل من بني حنيفة: ويلكم يا معشر بني حنيفة. انفتح الباب الآن وبدأ يدخل المسلمون شيئا فشيئا داخل الحديقة. اعلموا أن هذه الحديقة حديقة الموت، فقاتلوا أبدا حتى تموتوا كراما. أيضا فيهم شجاع، نعم مرتدون، ولكن أيضا يقاتلون على الحسب، على النسب، على العصبية، مثل ما قلنا وتكلمنا عنها من قبل. قال أبد، قاتلوا، هذه حديقة الموت، قاتلوا حتى تموتوا كراما، مو معقولة تموتون وانتوا مدبرين. فكان يقول لي بني حنيفة، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هو قائد المعركة الآن، وجد رضي الله تعالى عنه أن الباب فتح الآن، وهو القائد، وهو الفارس الأول في جيش المسلمين رضي الله تعالى عنه، وكان على فرسه، فوجد الآن البحبوحة حتى يدخل، وكان هو أشجع الصحابة رضي الله، أو من أشجع الصحابة، كلهم شجعان رضي الله تعالى عنه. فبدأ يعني سريعا يريد الدخول بفرسه رضي الله تعالى عنه، حتى جاء في الرواية: وفي يده سيفه لو ضرب الحجر قطعه. شوف، بيده السيف لو قطع الحجر، لو ضرب الحجر لقطعه رضي الله تعالى عنه. فجعل الآن يعني فرح خالد بن الوليد، كان مغلق الباب وفرح الآن، فدخل رضي الله تعالى عنه وهو يرتجز، كان الصحابة يرتجزون يشجعون أنفسهم لقتال الآخرين. فيقول الآن خالد وهو داخل على فرسه يرتجز، يقول: أسعدنا قوم على الموت فنوا، لم يهدموا الدين ولا الدنيا أبوا، والله يجزي كل قوم ما نووا، فطالما جاعوا وطالما ظموا، فاليوم حقا شبعوا ثم رووا. هذول اللي قتلوا من المسلمين واستشهدوا هم الذين فازوا، هم الذين يعني شبعوا وظمأوا لأنهم فازوا عند الله عز وجل. وأقبل رضي الله تعالى عنه على فرسه، ودخل هذه الحديقة، فاستقبله رجل من بني حنيفة فقال له: أين تريد يا ابن كذا وكذا؟ يسبه ويقول له: يا ابن كذا وكذا، وين تبتروح؟ دش الحديقة الآن. فاستقبله هذا الرجل من بني حنيفة، فحمل عليه خالد رضي الله تعالى عنه واعتنقه الحنفي. يعني الآن أقبل عليه، وهذا الرجل أيضا على فرسه، واعتنقوا بعض، ببعض الأحيان إذا تقابل الفارسان كل على فرسه، واحد يطمر على الآخر ويجره ويحذف على الأرض. هذا أيضا خلاص إذا جاء فارس أو كذا صار ضرب بالسيوف أو ما شابه ذلك، خلاص يعتنقون بعض ويرمون بعض، يصير القتال على الأرض. فاعتنقا ثم سقط من فرسيهما جميعا إلى الأرض. فسقط الحنفي تحت خالد، يعني خالد فوق والحنفي هذا الرجل تحت خالد، هم ضموا بعض وتدربحون الآن، آخر مرحلة الآن، الحنفي تحت وخالد فوق. فجعل يجرحه من تحته بخنجر 7 جراحات، وسقطوا الآن ما في طقة بالسيف، يطلع خنجر وبدأ يطعن خالد من تحت، ضربة ضربتين 3 4، وخالد يتعافر معاه، بالعامية يتعافرون مع بعض، وهو يضرب خالد حتى ضرب خالدا 7 جراحات. هنا وثب خالد رضي الله تعالى عنه فوقه وتركه، يعني نفر عنه، خالد فوق الآن وهو يضرب بالخنجر الآن، خالد رضي الله تعالى عنه تركه وابتعد عنه رضي الله تعالى عنه. فرس خالد دخلت بين الصفوف، يعني خالد الآن نزل على أرض المعركة وما معاه الفرس، راحت الفرس الآن جالت، لأن صار خالد يقاتل على الأرض، وجعل يقاتل حتى تخلص وهو بهذه الجراحات. خالد رضي الله تعالى عنه وخر عنه الآن وابتعد عنه وبدأ يقاتل هذا الرجل حتى قتله خالد، لو كان تحته كان ضربه عدة ضربات حتى مات خالد رضي الله تعالى عنه، ولكن ابتعد عنه ثم تلاقى معه بالسيف حتى قتله خالد رضي الله تعالى عنه، ودخل داخل المعركة وهو يقاتل بسيفه بدون فرس. هذه صعبة، الفارس دائما إذا كان على فرسه يكون قتالها أشد، الآن هو على أرض المعركة ويقاتل من بني حنيفة. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه من الأبطال أيضا، وهو عباد بن بشر الأنصاري رضي الله تعالى عنه. عباد بن بشر الأنصاري الأشهلي من بني عبد الأشهل من الأوس من الأنصار، وهذا شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة عظيمة لما تقرؤون في كتب السير، شهد المشاهد كلها، تخيلوا كل غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام كان معه، أولها بدر وحتى السرايا أو الغزوات قبل بدر. فعباد بن بشر الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو فارس من الفرسان وقف على باب الحديقة ويريد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل اللي بره يريد منهم أن يدخلوا، فوقف على باب الحديقة ثم نادى بأعلى صوته، هو من الأنصار الآن فيريد أيضا أن يشجع الأنصار على القتال، ويقول: يا معشر الأنصار، اخطموا جفونا أو احطموا جفونا سيوفكم واقتحموا هذه الحديقة عليهم، فقاتلوهم أبدا أو يقتل الله مسيلمة الكذاب. يقول: شفتوا جفن السيف الغمد، كل يكسر جفنه، ما تقدر تكسره احذفه بعيد عنك. إشارة إلى ماذا؟ إلى أنك لا تتراجع تحط سيفك مرة ثانية، تقاتل أبدا حتى الموت أو يقتل الله مسيلمة الكذاب، ما عندنا حل، لين نموت نقاتل أبدا حتى الموت أو يقتل الله مسيلمة، عندنا هذا مسيلمة، إذا قتل سيتراجع بنو حنيفة. هذا عباد بن بشر الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ثم كسره، هذا يقول لك اللي يتكلم لابد عليه أن يكون هو أول من يصدق القول بفعله، يقول: احطموا جفون سيوفكم، المفروض هو أول واحد. فكسر عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه جفن سيفه، هذا جفن السيف وكسره خلاص قطع، يبي يدخل الحديقة رضي الله تعالى عنه. لما رأوه الأنصار رضي الله تعالى عنهم كسر الجفن كلهم، بدأ الآن الجفن، كسروا الجفن معهم السيف خلاص، يعني حنا رايحين لا رجعة بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. فكسروا جفونه سيوفهم رضي الله تعالى عنهم واقتحموا، كانت الكتيبة اللي مع عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه كانوا قرابة 120 رجل. شوفوا يا أخوان ترى العدد الآن كيف، كانوا قرابة 120 رجل، فدخلوا يقاتلون لم يبقى من هؤلاء 120 رجل إلا 4. تعرفون شنو 4؟ يعني قتل من الكتيبة هذه من المسلمين فقط، هذه الكتيبة كم يا أخوان؟ بقي 116 رجل من خيرة الأنصار والصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج ما بقي إلا 4 وفيهم جراحات. واستشهد في هذا الدخول عباد بن بشر أول من قال لهم هذه الكلمة، يقال: ولم يعرف إلا بعلامة في جسده لكثرة ما فيه من الجراح رضي الله تعالى عنه، مطعون ومرمي سهام رمح خنجر، ما عرف وجهه كله، ما عرف إلا بموضع يسير عرف أن هذا عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه. اشتد الأمر بين الفريقين، يعني القتال ليس فقط على المسلمين، على الطرفين اشتد القتال اشتدادا عظيما، عظم الأمر على الفريقين جميعا. والتفتت بنو حنيفة إلى مسيلمة، نبي من الأنبياء، حين الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام مات، وخليفة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أبو بكر، وقائد المسلمين خالد بن الوليد، خالد بن الوليد ما ادعى النبوة، يقول: أنا مقاتل نفسكم، ولكننا على الحق، يا نموت يا ننتصر. الآن عندهم نبي، شو يقولوا له الآن؟ النبي هذا لازم يروحوا له، يا نبي في وحي نزل عليك، في شيء طمنا، يمكن نزل عليك جبريل، مو أنت والنبي محمد شركاء، خلي ينزل جبريل، يا مو جبريل، ميكائيل، زين علق الخفيف شوي، مو ميكائيل، إسرافيل، أي شيء، ملك الموت، خلي ينزل يذبحنا كلنا، أي شيء ما فيها. الحين يذهبون إلى مسيلمة الكذاب، سبحان الله، صار اسمه ما يعرف إلا بمسيلمة الكذاب. فذهب جمع من بني حنيفة إلى مسلم فقالوا له: ألا ترى إلى ما نحن فيه من قتال هؤلاء؟ الضرب قوي، يعني كتيبة من المسلمين 120 طلع منها 4، وكذلك القتل أشد صار في بني حنيفة، كتيبة فيها 200 رجل يمكن ما يصف إلا 2، تخيل القتال الآن الصعب، قتال صعب جدا. فجاءت المجموعة قالوا: ألا ترى ما نحن فيه من قتال؟ فقال مسيلمة الحين بخيمته يقاتل شوي ويرجع، يمكن يقلد النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتينا في آخر شيء سنأتي على بعض ترهات مسيلمة وماذا كان يقول ويريد أن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: نزل علي الوحي، أروح أدعو لكم بعدين أرجع مرة ثانية، يقلد النبي في جميع أحواله، حتى في الآيات يحاول يقلد ولكن لا يستطيع. فقال: بهذا أتاني الوحي، يعني ترى جاني الوحي أن في قتال شديد والحين الوضع يبي يرجع الموضوع. قال: بهذا أتاني الوحي أن القوم يلجؤونكم أو يلجؤونكم إلى هذه الحديقة ويكون قتالكم معهم في جوفها. توهم خلاص أنتوا أصلا في الجوف، فالحين بدأ يرجع الموضوع، يعني عرفت شلون؟ واحد طلع كان يقول: شنو الوحي؟ قال: لا، أني أطلع الحين من المسجد. توه طلع خلاص، هو الحين شو يقول؟ يقول: نعم، أتاني الوحي أن سيلجؤوننا إلى الحديقة ويكون القتال داخل الحديقة. سوى شيء الحين، جاء معلومة جديدة، شجعهم، قال: النصر لكم. أبد، هو نفس اللي صار قال لهم. فقال له بعضهم، الحال القتال موجود، قال: فأينما وعدتنا من ربك أن ينصرنا على عدونا؟ قال: النصر لنا وإن مع الصبر النصر، وتقلد النبي عليه الصلاة والسلام، أين هذه الوعود؟ وإن هذا الدين الذي نحن فيه هو الدين القيم. الحين المسألة واضحة، صار قتال شديد جدا. فقال هنا مسيلمة لما اشتدوا عليه بالكلام، قال: أما الدين فلا دين لكم، الحين الموت شايفينها، الآن بدال لا يصير في سيل ماي وكذا للزروع صار دماء، قال: أما الدين فلا دين لكم ولكن قاتلوا عن أحسابكم. هني خلك صادق، خل القتال على الأحساب، على الجاه، وجاهة، تريد منصب، تريد أن تحكم العرب، أما تقول أنك نبي لا، هذا يكذب. فقال: فقاتلوا عن أحسابكم، أتظنون أن إنما كنا نقاتل إلى الساعة ونحن على الحق وهم على الباطل؟ إنه لو كان على ما تظنون إذن لما قهرنا ولا فل أحد جمعنا، لو كنا صحيح إن على الحق ما نحشنا وانهزمنا إلى هذه الحديقة وحصل ما حصل. فقاتلوا عن أحسابكم. فعندها علم القوم أنهم كانوا في غرور وضلال، بل أكثرهم ما آمر بمسيلمة إلا تعصبا، وجاءت بعض الروايات ذكرناها في بداية الدروس عن مسيلمة، فعرفوا أنهم ما كانوا يقاتلون كانوا على ضلال وعلى فساد في هذه العقيدة. هنا بدأ المسلمون يقتحمون هذه الحديقة، لأنها الباب صغير وتعرفون يدخلون يعني جماعات، بدأ المسلمون رضي الله تعالى عنهم يدخلون بأجمعهم إلى الحديقة، والجميع الكتائب الآن يحاولون البحث عن مسيلمة وين مكانه، لأن مقتل مسيلمة هو هزيمة بني حنيفة. فقاتلوهم، شوف صار القتال الآن، فقاتلوهم حتى احمرت أرض الحديقة من الدماء، حديقة كبيرة جدا، قاتلوهم حتى احمرت أرض الحديقة من الدماء. كان من ضمن جيش المسلمين وحشي ابن حرب، غلام جبير بن مطعم، الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد ذلك، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجد يعني على قتل عمه، وقال يعني: لا تقربني، أنت قاتل عمي، ولكن ما منعه حقه. وكان ينتظر وحشي بن حرب الذي قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة، كان من ضمن جيش أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذين قاتلوا مسيلمة. شوفوا الآن وحشي بن حرب الذي قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم، نظر وحشي بن حرب ويبحث ويبحث حتى وجد مكان مسيلمة، فنظر إلى مسيلمة وقد ألجأه المسلمون إلى جانب الحديقة، وله في زاوية من الحديقة من حش كأنه يهرب. سيأتينا حتى الحديث في صحيح البخاري كأنه جمل أورق من الغبار، يعني مطقوق ومنحاش وطايح 20,000 طيحة بالتراب، وحالته حاله ومنحاش على طرف الحديقة. فقصده وحشي رضي الله تعالى عنه، ومعه رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد ابن عاصم الخزرجي رضي الله تعالى عنه. وحشي وعبد الله بن زيد ابن عاصم الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فنظر إليهما مسيلمة وقد قصداه، فحمل عليهما معه سيفه وحمل عليهما، فبدره الأنصاري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن زيد ابن عاصم الخزرجي الأنصاري، فضربه على رأسه فأوهنه. حين اثنين وحشي وعبد الله بن زيد ابن عاصم، وأقبل عليهم مسيلمة فضربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ثم رمى وحشي رضي الله تعالى عنه مسيلمة بحربة، كان هو أيضا لأنه رمى حمزة بحربة وكان أيضا يتقن الرمي بالحراب رضي الله تعالى عنه، فرمى مسيلمة بحربة كانت في يده، فوقعت الحربة في خاصرته فسقط مسيلمة عدو الله، حتى قيل في رواية أخرى كان على فرسه، ما هو على الأرض لما أقبل، لما رماه سقط عن فرسه. الحديث في صحيح البخاري، ووحشي كان يذكر هذه القصة، ذكر قصة حمزة، ثم بعد ذلك تتمت الحديث ذكر قصة قتله لمسيلمة. يقول وحشي: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب، يعني في بني حنيفة في اليمامة، ديار بني حنيفة في اليمامة عند الرياض، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. شوف الهدف، مسلم لازم يكون له هدف، سوى شيء قبل أن يتوب إلى آخر، لا بد بعد التوبة يكون عنده هدف، يا ربي مكنني من العمل التطوعي، من العمل عمل الخير، من مساعدة الآخرين، لا يكون هكذا كأنه بهيمة يمشي على الأرض، لا بد يكون لك هدف على الأرض. شوف الآن ماذا فعل، مع أنه التوبة تجب ما قبلها. وحشي رضي الله تعالى عنه لما قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام كان كافرا، لما تاب الإسلام يجب ما قبله، ولكن مع ذلك يريد أن يقدم على الله عز وجل بشيء عظيم، يقول لعلي أكافئ بذلك ماذا؟ حمزة اللي قتلته عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فإذا رجل، يعني لما الآن كان من أمره القتال كذا إلى أن دخلوا الحديقة، الآن يشرح ماذا حصل في الحديقة. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق، جمل أورق يعني لونه لون الرماد، إشارة إلى الغبار، في رواية أخرى كان شعره منفوش منحاش ولاحقينه وطايح وكذا، ووضعه رايح هو في طرف الجدار هناك كأنه من خش لقيناه، يقول كأنه جمل أورق. قال: ثائر الرأس، منفوش الرأس، ما في لا عمة ولا شيء ولا كذا من الحرب. قال: ثائر الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. يقول شفته من بعيد، وأيضا رمى حمزة بنفس الرمية، يقول فأدخلته بين ثدييه وخرجت من بين كتفيه، يقول حتى خرجت من بين كتفيه ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. هذه الضربة الأولى من وحشي رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن زيد بن عاصم الخزرج الأنصاري لو شافه سقط راح له وضرب على هامته على رأسه بالسيف. قالت: فقالت جارية على ظهر بيت في الحديقة: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. هذه من ربعه نسميته أمير المؤمنين قتله العبد الأسود. فالذي قتل مسيلمة رضي الله تعالى عنه هو وحشي بن حرب الذي قتل عم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بمشاركة الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عاصم الخزرجي رضي الله تعالى عنه. هنا لما يموت أمير المعركة من ناحية بني حنيفة يتصايح الناس من بني حنيفة أو من المسلمين، فبدأ يتصايح الناس من كل جانب، ألا أن مسيلمة عدو الله قد قتله عبد أسود وهو وحشي غلام جبير بن مطعم، وجعل وحشي رضي الله تعالى عنه ينادي أيها الناس أنا وحشي غلام جبير بن مطعم قتلت خير الناس وأنا كافر، إشارة إلى حمزة، قال أعني حمزة بن عبد المطلب وقتلت أشر الناس وأنا مسلم، إشارة إلى مسيلمة، قتل خير الناس وهو كافر، إشارة إلى حمزة، وقتل شر الناس وهو مسلم، إشارة إلى مسيلمة. يا سبحان الله، شوف كيف الله عز وجل قد يرى صدقا من هذا الرجل ويوفقه إلى هذا الأمر. تقتل مسيلمة بيدك أشر الناس في ذلك الوقت الذي يعني قتل على يديه وعلى يد أصحابه كثير من كبراء الصحابة من حفظة كتاب الله عز وجل. فهنا دفعت بنو حنيفة جانبا من الحائط الذي للحديقة وخرجوا منها والسيف يأخذهم، بدأوا إذا قدروا يفتحون بعض البيبان الجانبية الأبواب الجانبية فكانوا يخرجون من الحديقة والصحابة بعدهم يتبعونهم بذلك. حصل النصر للمسلمين بعد قتل مسيلمة الكذاب. أقبل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ومعه جماعة من المسلمين فوقفوا على مسيلمة وهو مقتول، قالوا لخالد ترى مسيلمة قتل، خلاص انتشر الخبر، بنو حنيفة يهربون والمسلمون يتبعونه، قيل لخالد ترى مسيلمة قد قتل، وخالد كان يقاتل في المعركة، خلاص بدأ بنو حنيفة يهربون. خالد الآن يريد أن يأتي ناحية مسيلمة، وقف عليه ونظر إليه فإذا هو أجفس، يعني ضعيف حتى في جثته وهو مقتول، ضعيف البدن. فقال خالد أين مجاعة ابن مرارة؟ مجاعة ابن مرارة إذا رجعنا إلى درسين من قبل هم الذين لما أرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سرية يبحثون وجدوا مرارة ومعه بعض بني حنيفة، وكان مجاعة لم يتبع مسيلم الكذاب، قال أنا لم أتبع، أنا مع محمد، فلماذا تقتلوني؟ فعفى عنه خالد رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا هذا من كبار يعني بني حنيفة. فهنا خالد بن الوليد قال أين مجاعة بن مرارة، هذا الرجل اللي أسر وعفى عنه خالد رضي الله تعالى عنه لأنه لم يتبع مسيلمة. فقال ها أنا ذا أصلح الله الأمير، أنا موجود آمرني، كان يقاتل مع خالد بن الوليد. فقال خالد هذا صاحبكم الذي أوقعكم، هذا الحين الحروب اللي صارت وقتل من المسلمين ما قتل وجيشنا الجيوش وما شابه ذلك، وكان يدعي النبوة وهذا آخرة حالة، مقتول يعني فطس في هذا المكان. فيقول لمجاعة الذي هو من بني حنيفة ولكن لم يتبع، فقال مجاعة نعم أصلح الله الأمير، هذا صاحبنا فلعنة الله عليه، فلقد كان مشؤوما على نفسه وعلى بني حنيفة. بعض الناس يكون مشؤوم على جماعته، الردي سبحان الله يعني مشؤوم على جماعته، إذا ذكر هذا يعني هذه الأسرة بسرعة يتذكرون فلان وفلان اللهم، والطيب لا والله يتنومسون فيه الناس، شوف الفرق. ولذلك دائما ربوا الأبناء على الطيب، على الخلق الحسن، على الجمال للناس لوجه الله عز وجل، همه أن يتربى على الردى وما شابه ذلك. شوف الآن يقول ماذا، كان مشؤوما على بني حنيفة، ما تذكر بني حنيفة إلا تقول تذكرون مسيلم الكذاب وما شابه ذلك، تحتاج سنوات حتى تمحى هذه السيرة، يعني يمكن كم سنة حتى محيت هذه السيرة من يعني من بني حنيفة في ذلك الوقت. ثم أقبل مجاع على خالد رضي الله تعالى عنه فقال إنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس وإن الحصون لمملوءة رجالا فهلم لك إلى الصلح على ما ورائي. ترى الآن اللي قبضنا عليهم وقبض عليهم واستسلموا ترى قليل، في رجال أكثر وأكثر في بيوتهم متحصنين، خلي الموضوع علي يا خالد، نعمل صلح بينه وبينهم، لا يكون هناك قتل، اللي بدل ما يكون هناك معركة أخرى أنا أجيب لك الصلح منهم. يقول مجاعة لخالد بن وليد رضي الله تعالى عنه: فصالحه خالد على كل شيء دون النفوس، يعني يأخذ منهم كل شيء سواء أموال أسلحة وما شابه ذلك دون النفوس، يعني ما يسبون ولا يقتلون، ولكن أسلحة أبد ما لكم أسلحة، أموال من إبل وما شابه ذلك خلاص هذه نأخذها، نصالحكم ما نقتلكم ولكن نأخذ كل هذا منكم. مما ذكر في هذه المعركة، كان أول من خرج يعني في قتال جيش مسيلمة من المسلمين أبو عقيل، هذا ذكره الذهبي أو ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المنتظم، كتاب المنتظم في التاريخ: رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل. أبو عقيل رضي الله تعالى عنه في جيش المسلمين، جيش خالد بن وليد، هذا أول من خرج لقتال مسيلمة، ومن تقدير الله عز وجل رمي بسهم. لماذا ذكرناه الآن؟ لأنه سيبقى إلى هذه الساعة اللي هو مقتل مسيلمة. فرمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده، بين هذا المنكبين والفؤاد، فضرب يعني بنص صدره، فأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر في أول النهار وجر إلى الرحل، صابه مثل يعني الشلل ما يقدر يتحرك رضي الله تعالى عنه، وأخذ من مقدمة الكتيبة إلى الرحل يعني آخر الجيش رضي الله تعالى عنه. فلما حمي القتال اللي هو قتال مسيلمة، حمي بين الفريقين وانهزم المسلمون أول مرة، لأنه قلنا المسلمون أقدموا ثم تراجعوا، أقدموا ثم تراجعوا، لما رأى المسلمين قد تراجعوا في بداية القتال وجاوزوا رحالهم، هو محطوط في الرحل وهو تعبان ما يقدر يتحرك، سمع معن ابن عدي يصيح، معن ابن عدي من الأنصار رضي الله تعالى عنه، يصيح: يا للأنصار، الله الله، والكرة على عدوكم. هو طايح الحين يعني ما يقدر يتحرك على الرحل، ويسمع مجموعة ويشوف مجموعة من المسلمين قد تراجعوا انهزموا وتجاوزوا الرحل، معن ابن عدي بدأ يصيح بالأنصار: الله الله يا الأنصار، على عدوكم، الكرة على عدوكم. يحكي عبد الله بن عمر وقد شهد هذا القتال، يقول: فنهض أبو عقيل يريد قومه، هو ما في حيل الآن، شبه مشلول يعني، أو أنه طايح، هو من الأنصار ويسمع الأنصار: الكرة على عدوكم، ما يقدر. شوف الشجاع واللي يبي الآخرة، مع أن الآن معذور، بس يسمع: أيها الأنصار، الكرة على عدوكم، ما تحمل. بعض الرجال سبحان الله ما يتحملون. يقول عبد الله بن عمر قال: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما فيك قتال، أنت ما فيك شدة أصلا تقاتل، بتروح بتموت. فقال: قد نوه المنادي باسمي، قال: يا للأنصار، وأنا أنصاري، واقعد، مع أنه معذور، وأجلس. قال ابن عمر: فقلت: إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى، ويقول يا للأنصار اللي فيهم شدة تعالوا اقدموا، أما الجرحى خلك في مكانك. فقال أبو عقيل: أنا رجل من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا. تحسبني مقعد؟ ما يقدر، هو شبه مشلول الآن، يقول: والله لأجيب هذا المنادي، قال يا للأنصار، هو لو نادى فلان وفلان طيب، بس قال يا للأنصار، كيف أنا أواجه ربي يوم القيامة؟ بعض الناس عندهم صدق، عندهم يعني كما يقال لمسات عظيمة لأجل هذا الدين، ما يقدر. أحد العلماء سجن، هذا استطراد، والسجن ما فيه خطبة جمعة في ذلك، يعني في ذلك السجن، فكان يوم الجمعة هو مسجون، ما حد يفتح له الباب، فكان يلبس أجمل ما لديه في السجن، ويغتسل في السجن، ويذهب إلى باب السجان يقول له: ممكن تبطل لي الباب عشان أروح أصلي الجمعة؟ ما راح يفتح له، فيقول له: أنت مسجون، ارجع. يقول: يا ربي، إني طبقت يعني معنى الآية التي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أنا سعيت وردني فلان. شوفوا شوفوا اللمسة. أعرف بعضهم في كورونا لما أغلقت المساجد كان يلبس أحسن ثيابه ويأتي إلى المسجد ولكن مغلق ويقول يا ربي أنا سعيت ولكن المسجد مغلق، ويرجع ومعذور ما فيها شيء، والدولة أغلقت وشيء رسمي، ولكن معاني جميلة تدل على صدق ما في القلوب. واحد ثاني يمكن يستهزئ يقول يا مغلق المسجد شو تسوي أنت، إيش عليك، اسكت اسكت مالك شغل. هذا شيء دائما نقول أنت فقيه قلبك، اعمل ما هو يعني ينير قلبك. يعني بعض الناس يروح إلى بعض الفتاوى مثلا يريد أن يجمع، يسافر برا 5 سنوات جمع قصر جمع قصر جمع قصر، لا يعرف مسجد ولا شيء، يقول مستند إلى فتوى. نقول وإن كانت الفتوى عند هذا العالم صحيحة، ولكن انظر إلى ما يحيي قلبك. 5 سنوات ما تروح مسجد، اتق الله في نفسك. هذه ترى لمسات عظيمة لابد أن يراعي المسلم فيها نفسه. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه قال أنا رجل من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا أقتل ولكن سأجيبه. يقول ابن عمر فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى مجردا، هو مشلول اليسرى ما يقدر، يقول أخذ السيف بيده اليمنى ثم جعل ينادي يا للأنصار كرة كيوم حنين. تذكروا يوم حنين، كرة وإيده هذه أصلا مشلولة وبس بالسيف، كرة كيوم حنين. فاجتمعوا رضي الله تعالى عنهم، يحكي ابن عمر، يقدمون المسلمين دربة دون عدوهم حتى أقحموا عدوهم الحديقة، فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم، معاهم أبو عقيل، تخيل مشلول ها ورايح بيد وحده رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عمر فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت بالأرض وقتل عدو الله مسيلمة. يعني هناك عدو الله مسيلمة وهذا أبو عقيل رضي الله تعالى عنه يده اليسار هذه المشلولة مضروبة بسيف ومقطوعة في الأرض. يقول فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق بآخر رمق، فقلت أبا عقيل، فقال لبيك بلسان ملتاث لمن ادبره، وما يدري الآن خلاص بجانب المعركة وطايح ولسان خلاص ما يستطيع، لمن ادبره، من اللي انهزم، منو كذا، ما يدري، مقطوع يده وساقط رضي الله تعالى عنه. قال قلت أبشر قد قتل عدو الله، قال فرفع إصبعه إلى السماء فحمد الله ومات رضي الله تعالى عنه. شوف يا أخوان يعني أمور عظيمة جدا، احفظوا هذا الاسم أبو عقيل رضي الله تعالى عنه. ابن عمر راح كلم والده في المدينة، يقول ابن عمر يقول فأخبرت عمر بعد أن قدمت خبره كله، لما ردينا المدينة قلت الخبر كامل، سردت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب يعرفه، يعرف أبا عقيل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه رحمه الله ما زال يطلب الشهادة ويطلبها وإن كان ما علمت من خيار أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وقديم إسلامه. كان كثير ما يقول يا الله يا رب ترزقني الشهادة، يا الله يا رب ترزقني الشهادة، وقد استجاب الله عز وجل، يقول وهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المحركة، أحصي من قتل من المسلمين قرابة 2200 رجل، عدد كبير جدا، منهم 700 من حفاظ القرآن. هذا اللي جعل أبو بكر في بداية الأمر أنه يأمر بجمع القرآن، 2200 استشهد و700 من 2200 حفاظ كتاب الله عز وجل. شيء عجيب اللي توفوا هناك واستشهدوا، زيد بن الخطاب، أبو حذيفة بن عتبة من السابقين، سالم مولى أبي حذيفة، عباد بن بشر، أبو دجانة، جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقتل من بني حنيفة في الفضاء بعقرباء، يوم قلنا معركة عقرباء، 7000 رجل، وفي حديقة الموت 7000 رجل. شوف 7000 قبل لا يروحون الحديقة في الساحة ميدان المعركة، وداخل حديقة الموت أيضا قرابة 7000، وفي الطلب قرابة العدد، يعني قرابة 7 و7 و7 كم المجموع؟ تقريبا 21,000، هم كانوا قرابة أكثر من 40,000. 7 في المعركة أول شيء، 7 داخل الحديقة، ولما صار الطلب الآن وبدوا يهربون قرابة 7,000. وقيل كانت هذه الوقعة، يعني بالتاريخ قيل في سنة 11، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام توفي في السنة 11 ربيع الأول، وبدأ أبو بكر يعقد الألوية للصحابة. وقال الواقدي وغيره كانت في سنة 12. والجمع بين القولين أن ابتداء هذه المعارك طولت، ترى مو بيوم يومين، أشهر، ابتدأت في السنة 11 أو أواخر السنة 11 وانتهت في سنة 12. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول: ولما قدمت وفود بني حنيفة على الصديق الذين أسلموا وصالحهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بدأ الوفود لابد أنها تأتي وتبايع أبا بكر رضي الله تعالى عن قومها في المدينة. فلما يقول ابن كثير لما قدمت وفود بني حنيفة على الصديق، قال لهم الصديق رضي الله تعالى عنهم عن أبو بكر: أسمعون شيئا من قرآن مسيلمة، هذا القرآن اللي ذبحنا فيه لو طيح عليكم صلاتين يوم تزوج سجاح، تذكرونها؟ طيح صلاة الفجر وصلاة العشاء، قالت هم متزوجها زواج متعة، ما أدري والله تزوجها، المهم تزوجها زواج معين، لا شهود لا ولي ولا، راحت حق ربعها بعد 3 أيام سويت، قالت تزوج، أفا لا مهر لا شيء، قالت تصدقي والله صح، وذكرناها من قبل بس اختصرها لها. ردت له قالت وين المهر؟ قال أبد، روحي ونادي لي مناديك، المنادي عندك، جاء المنادي، ها وين المهر؟ قال أسقطت عنكم الفجر والعشاء، أبد، ريحوا. نام ليه الظهر، تبي تنامون ليه الظهر، نام من بعد المغرب ليه الظهر بعد، ها عشان لا عشاء ولا فجر. يقول ابن كثير يقول: فكان هذا هو المهر لعنه الله، يذكر ذلك ابن كثير. الآن أبو بكر رضي الله يقول لهم: أسمعون شيئا من قرآن مسيلمة. فقالوا: أو تعفينا يا خليفة رسول الله؟ خلاص رجال مات وكنا وراه، بعد وراه القرآن هذا، هم تحرجنا؟ ولكن مثل بيان ذلك حتى يعرفهم أنه كانوا على خطأ. فقال: لا بد من ذلك، لا لازم تسمعوني، بشوف ايش كان يقول لكم، شيء مقنع ولا شيء مو مقنع، عطونا من الكلام. فقالوا: كان يقول يا ضفدع بنت الضفدعين، الحين بداية وهو قاعد يقلد القرآن، يعطونا آيتين ثلاث ويحاول يقرب المعاني بقرآن ما عنده قرآن. يا ضفدع بنت الضفدعين، نقي لكم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. هذا تخيل واحد يقرأ فيها بصلاة العشاء، شو تقولوا له؟ تحذفون بالجوات برا، يعني تخيل، شوف الكلام، وبعدين يصدقونه طبعا هم لأنهم تعصبوا له. وكان يقول: والمبذرات زرعا، أو المبذرات زرعا، والحاصدات حصدا، والذاريات قمحا، هو يقلد القرآن الآن، سورة الذاريات يقلدها بس ما يعرف، والطاحنات طحنا، يبي يزيدها الحين زيادة، قال والخابزات خبزا، كان جوعان وقتها والظاهر يبي خبز، الحين قبل كنا نقول خبز إيران، الحين خبز تنور، ها أي، والخابزات خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، رفيقكم فامنعوه، والمعتر فآووه، والناعي فواسوه. يبدأ يألف تأليفات إلى آخره. تعرفون في بس مقطع واحد كان أيضا يقص عليهم، اللي يسموه مطوع بريدة، له قصة طويلة نقولها بوقت آخر. وذكروا أشياء، يقول ابن كثير، هذا كله من كلام ابن كثير، من هذه الخرافات التي يأنف من قولها الصبيان وهم يلعبون، يعني حتى الصبيان وهم يلعبون مع بعض يأنفون هنم يقولون مثل هذه الكلمات. فيقال، يقول ابن كثير: إن الصديق قال لهم: ويحكم، أين كان يذهب بقولكم أو بعقولكم؟ إن هذا الكلام لم يخرج من يعني ما خرج من إله، هذا الكلام واضح إن كلام تأليف وليس كلام رباني كما يقال. وكان يقول: والفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل، هذا شيء بعد يقوله. وكان يقول والليل الدامس والذئب الهامس ما قطعت أسد من رطب ولا يابس. ويقول ابن كثير رحمه الله وتقدم قوله لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسبة تسعى من بين صفاق وحشى. يقول وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك البارد السميج. يقول وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد إلى مسيلمة في أيام جاهليته قبل أن يسلم. عمرو بن العاص ذهب إلى مسيلمة، ومسيلمة كان يدعي النبوة منذ فترة، يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وأظهر ذلك كثيرا قرابة مرض النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وفد عمرو بن العاص إلى مسيلمة في أيام جاهليته قال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين، صاحبكم محمد اللي ذهب إلى المدينة ماذا أنزل عليه؟ فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال مسيلمة وما هي هذه السورة؟ فقال أنزل عليه والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظروا إلى الكلام العظيم الرباني. قال ففكر مسيلمة ساعة قال لا يمكن ينزل علي الوحي. قال ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها. شوف يا عمرو بن العاص مو بس رفيجكم صاحبكم، لا أنا أنزل علي مثل صاحبكم. فقال له عمرو وما هي يا مسيلمة؟ فقال مسيلمة يا وبر يا وبر إنما أنت إيراد وصدر وسائرك حفر ونقر. عاد تعال الله يعين شنو معناها عاد. ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ اعطني رأيك وانت من العرب الأفذاذ وشريف من شرفاء مكة. فقال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، يعني خل المسألة مشها على واحد غيري، يعني لا تمشيها علي. والله يحلف يقول والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. وذكر علماء التاريخ أنه كان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يشوف شنو يسوي النبي في ماء يطلع بين أصابعه، يمسح على المريض يشفى. هناك عود حوله الله عز وجل إلى سيف، المريض برأ، تفل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا فكان يريد أن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في بئر فغزر ماؤه. بصق النبي عليه، بلغ أن النبي عليه الصلاة بصق في بئر ولا الماء غزر في هذه البئر. فبصق مسيلمة في بئر فغاض ماؤه بالكلية، كان في ماء شوية تفل في مسيلمة ما خلى حتى الماء، حتى البطل ما يصح صغير هذا ما فيه، يعني علق الجيبك ما فيه، هذا خلاص نشف الماء، يعني عكس ما يريد. وفي أخرى فصار ماؤه أجاجا، كان ماء شوية ويبي كذا صار أجاج، صار أملح، صار في طين، صار في كذا. وتوضأ وسقى بوضوء نخلا، توضأ وخذ ماء الوضوء وقال هذا النخل بإذن الله عز وجل راح يثمر، البرحي يصير إخلاص والإخلاص يصير برحي، يعني المهم هذه مني إدراك. وسقى فيه النخل، قالوا فيبست وهلكت، ماتت ثاني يوم الانخرة. وأتى بولدان يبرك عليهم، النبي كان يبرك على الولدان ويدعو لهم بطول العمر، حصل لأنس رضي الله تعالى عنه ما شابه ذلك، فيبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم، فمنهم من قرع رأسه ومنهم من لثغ لسانه، جاب الطامة فيهم، مسح على رأس الصبي ما شاء الله كان قدلة وكذا، قال لا اللهم بارك مثلا. ثاني يوم ولا أصلع، ومسكين هذا اللي مسح عليه صار أفلغ ما يتكلم عدل، ما قاموا يودون الولدان، قالوا لا والله خلى نبي بس لا تودون الولدان، تعالوا خايفين منه، خلى نبي بس لا تودون. لا. ويقال يقول ابن كثير إنه دعا لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهما، دعا له مسح عينه فعمية، هو كان زين علق اللي يشوف شوي، 3 من 6 2 من 6 مسح عليه خلها أعمى مرة واحدة. وجاء أعرابي إلى اليمامة فقال أين مسيلمة؟ فقالوا مه رسول الله، يعني شلون تقول مسيلمة رسول الله؟ فقال لا حتى أرى. هذا الحين الأعرابي يبي يشوفه، نفس ما كانوا يأتون الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا حتى أرى. فلما جاء قال أنت مسيلمة؟ قال نعم. قال من يأتيك؟ قال رحمن. قال أفي نور أم في ظلمة؟ قال في ظلمة. قال أشهد أنك كذاب وأن محمد صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. واتبعه هذا الأعرابي الجلف، يقول ابن كثير لعنه الله حتى قتل معه في اليمامة. شوف التعصب كيف. قال لا والله أنت مع قبيلتنا ضد محمد مع قبيلته. إلى هنا يعني قد انتهينا من الكلام على حرب مسيلمة ومقتل مسيلمة، وبإذن الله عز وجل المجلس القادم نتكلم عن ردة أهل البحرين وما حصل من قتال هناك. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.